بسم الله الرحمن الرحيم.
جمعية المحافظة على القرآن الكريم كرعسويلة
بالتعاون مع تسجيلات الدعوة تقدم لكم
تفسير سورة الأنفال
لفضيلة الشيخ الدكتور
صلاح
عبد الفتاح
الخالدي.
الشريط الثالث عشر، ويحتوي هذا الشريط على تفسير الآيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. نكمل كلامنا على الآية السادسة عشرة. تكلمنا في الأسبوع الماضي على الآية الخامسة عشرة، ودخلنا مدخل سريع في الآية السادسة عشرة، والآيتان هما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تكلمنا بالتفصيل عن الآية التي تحرم الهزيمة والفرار من الكفار: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقلنا زحفا حال ينطبق على الفئتين أو على الجيشين، جيش المؤمنين وجيش الكافرين. فإذا زحف الكافرون نحو المؤمنين وزحف المؤمنون نحو الكافرين فلا يجوز للمؤمنين أن ينهزموا وأن يفروا من المعركة. هذه الآية الخامسة عشرة. والآية السادسة عشرة فيها تهديد ووعيد بالعذاب لمن انهزم وفر من الميدان. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. انتقل كما قلنا من الخطاب الجماعي لا تولوه من أدبار إلى الإخبار عن المنهزم الفار. وقلنا هذا التفات من المخاطب إلى الغائب، وقلنا حكمة هذا الالتفات لما قال من يولهم دبره، هذا لإهانته وتحقيره، سقط من عين الله فلم يستحق أن يخاطبه الله لأنه فر من الميدان وانهزم، فلم يستحق خطاب الله سبحانه وتعالى. من يولهم من اسم شرط ينطبق على كل منهزم على كل هارب. يولهم يومئذ دبره فعل الشرط، فقد باء بغضب من الله جواب الشرط، هذه واحدة. الثانية لما قال من يولهم يومئذ دبره، قلنا معنى ينهزم. يولي فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، علامة جزمه حذف حرف العلة، والفعل تقديره هو يعود على منهم في محل نصب مفعول به، ودبره مفعول به ثاني. يولي المشركين دبره، ومعنى دبره يعني ظهره، يعني ينهزم ظهره، وهذه صورة منفرة حقيقة. نقول هذا يعني ممكن بعض الكلام قلناه لكن يعني حتى ربط الكلام بعضه مع بعض في الدرس الواحد يعني حتى يكون في فائدة يعني عامة إن شاء الله. فالنصب مفعولين يولي دبره الكافرين يعني ينهزم من الميدان. اربط بين لا تولوهم ومن يوليهم، ولا تولوا فعل مضارع مجزوم ويولي فعل مضارع مجزوم، والفعلان مضارعان، واحد بلا الناهية والثاني فعل الشرط، وهما في جملتين متتابعتين، وهذا من لطائف التعبير القرآني. قف معي مع كلمة يومئذ. يومئذ يوم مفعول فيه ظرف زمان، وإذ مضاف إليه يوم حين. قف أمام التنوين في يومئذ. التنوين في يومئذ تنوين عوض، وهو عوض عن جملة محذوفة. فكر فيها، مفهومة من الجملة السابقة لما قال لا تولوهم الأدبار، التقدير اللي قبلها اللي لقيتم الذين كفروا زحفا، التقدير ومن يوليهم يومئذ لقيتموهم زحفا، لاحظ ومن يوليهم يومئذ لقيتموهم زحفا فقد باء بغضب من الله. فإيش عمل هنا؟ حذف الجملة كلها، لقيتموهم زحفا الفعل والفاعل والمفعول والحال، وحط محلها تنوين، تنوين، وقال يومئذ. هالتنوين هذا عوض عن جملة محذوفة. إيش بتسمي هذا؟ القرآن معجز في ذكره ومعجز في حذفه. لما الجملة يذكرها بيكون معجز مقصودة، ولما الجملة يحذفها بيكون كمان مقصودة، وهذا إعجاز وهذا إعجاز. تذوق معنا الإعجاز التحليلي في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحيانا تنوين يكون عوض عن جملة، هنا يومئذ يعني يومئذ لقيتموهم زحفا، وأحيانا يكون عوض عن كلمة محذوفة. احمل فيها سيدنا نوح، احمل فيها من كل زوجين اثنين، تقديرها ايش؟ من كل حي زوجين اثنين، من كل حي سواء كان انسان ولا حيوان. فحذف الكلمة وحط محلها التنوين، والتنوين في القرآن حقيقة لطيف متابعتك له في آيات كتاب الله تعالى. حين الاشتباك يومئذ من يوليهم دبره يعني ينهزم، طبعا الصورة منفرة وكريهة، وكلمة دبر كلمة مستقبحة عند الإنسان إذا فر وانهزم واستسلم ويعني هرب من الميدان. فهذه الصورة يعني واحد يهرب ويعطي خلفه وظهره ومؤخرته للكفار وهو منهزم. حقيقة كما قلنا هذه صورة منفرة، المؤمن يعني لا يقبلها لا يرضاها. المؤمنون خذ قاعدة، المجاهدون كانوا سباقين متقدمين، كانوا في الميدان يواجهون الكفار، يواجهون الكفار ولا ينهزمون منهم. الإنسان يرفض أن يسجل عليه موقف أنه انهزم وأعطى الكفار ظهره، أعطى الكفار ظهره، كان لا يقبل ذلك. في إخواننا الكرام في صفين أو في موضعين نتعلمه مع بعض، في موضعين كان الصالحون السابقون يتسابقون على أن يكونوا في الصف الأول منهما. الموضع الأول موضع الجهاد أو صف الجهاد، كان المجاهدون الصالحون حريصين على أن يكونوا في أسخن نقطة أهم بقعة في الصف الأول في مواجهة الكفار، وما يكونوا في الصف الثاني. وكان قائد الجيش يكون في الصف الأول في النظام الإسلامي، في الجيوش الأخرى بتلاقي قائد الجيش في خط الدفاع الأخير، وبتلاقي الجنود في خط الأمامي. فإذا كان في هزيمة بتلاقي أول واحد الخلف دور الظل ماشي وروح، هاي المشكلة. فكان المجاهدون هكذا في أسخن نقطة في مواجهة الأعداء، ووين يكون في نقطة خطيرة يهجم عليها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا. هذا الصف الأول. الصف الثاني اللي كانوا يتسابقوا عليه صف الجماعة، صلاة الجماعة، يكون واحد في الصف الأول، تصور معي. فكان واحد حريص أنه يعني ما ينظر إلى قفا رجل في الصلاة، وإذا اجتمع الصفان فكان في صلاة الجماعة في الصف الأول وفي صف الجهاد في الصف الأول، فقد جمع الحسنيين، فكان مصليا مجاهدا ونال الرفعة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. التابع سعيد بن المسيب رحمه الله لما صار في مشكلة بينه وبين الخليفة الأموي في دمشق وقالوا راح يحبسك، يعني اختفي، كان ساكن في المدينة، كان في المدينة ساكن يصلي في المسجد النبوي، فقال له يعني نصحوه راح يحبسك، اختفي اهرب. قال كيف اهرب؟ اين سأصلي؟ قال صلي في البيت، ما انت مطلوب يعني معك رخصة في البيت. قال كيف أصلي في البيت يعني مطلوب متخفي، ومضى علي منذ 40 سنة ما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة، 40 سنة ما شاف ظاهر رجل في الصلاة، كان دائما في الصف الأول وقدامه الجدار مش الجدار اللي قدامه. تأمل معي كيف الوضع هذا. في ناس في زمان طبعا صح يعني مضى عليه 20 سنة ما شاف قفا رجل في الصلاة، يعني ما صلى جماعة في المسجد. بتقول لي سبحان الله أجيال أمة عجيبة، يعني عجيبة الحقيقة. نعم، فالحقيقة الصفان هذان صف الجهاد وصف الصلاة كانوا يتسابقون على أن يكون في مقدمة الأمر، وحبذا لو اجتمع كما قلنا في المجاهدين الصادقين مع الله تعالى. هنا صورة كريهة منفرة لما يقول يوم من يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. الآن جاء الاستثناء، قف أمام الاستثناء لما قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إلا حرف استثناء عامل، يعني لبعض مستثنى منصوب، متحرفا مستثنى منصوب على وزن متفعل بمعنى اسم الفاعل، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كمان أو حرف عطف، متحيزا مستثنى آخر معطوف عليه على اللي قبله منصوب، متحيزا إلى فئة. تعال معي نقف وقفة مطولة أمام الكلمتين متحرفا ومتحيزا. أولا لمعلوماتك، هذه الكلمة متحرفا لم ترد في غير هذه الآية في القرآن كله، فيش غيرها متحرفا. ثانيا متحيزا أيضا لم ترد في القرآن كله في غير هذه الآية. من لطائف هاتين الكلمتين أنهما لم تذكرا في غير هذا الموضع في القرآن، هاي لطيفة. حكينا الأسبوع الماضي كلمة في الآية السابقة فقط وردت في الآية نفسها وهي زحفا، زحفا، وقلنا زحفا مصدر بمعنى الحال زاحف، أيضا فقط وردت في هذه السورة في القرآن. فصار عندي 3 كلمات جهادية لم تذكر في غير هذا الموضع، زحفا حال للكفار وحال المؤمنين، متحرفا حال للجندي المجاهد، متحيزا حال المجاهد الآخر، يعني استثناء استثناء. يعني هنا هذا المجاهد إذا كان متحرف أو متحيز هذا يعني يجوز له هذه الحكمة وهذه الخدعة، والحرب خدعة كما تعرف الحديث الصحيح. متحرفا مشتقة من الفعل الماضي الخماسي تحرف، 5 حروف. متحيزا أيضا ماضيها خماسي تحيز. تعال معي تحرف الثلاثي منها ايش؟ حرفة. طيب الحرف ما معنى الحرف؟ ما تقول الحرف ألف باء تاء ثاء حرف الكتابة. الحرف في اللغة معناه الطرف، الطرف. وسمي الحرف حرفا لأنه جايب آخر الكلمة طرفها، عشان تعرف الحرف الطرف. وإن حرف شو معناها؟ تطرف. ترى المنحرفين متطرفين لمعلوماتك، مش احنا المتطرفين، هم المتطرفين. اين متطرفين؟ ماشي وين؟ على طرف الحياة، طرف الاهتمامات، اهتمامات تافهة وهزيلة، عايز بس يرقص ويغني، هذا منحرف، هذا ماشي على طرف الحياة، على سفساف الحياة ما لها قيمة. التحريف يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ما هو التحريف؟ قال هو أن توضع الكلمة على طرفها، بمعنى شوي سمع، بمعنى أن تقرأ الكلمة بعدة احتمالات. تحريف يعني يجعلها على آخرها على طرفها، بحيث تقرأ بعدة احتمالات، تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا. فاليهود كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن بعض مواضعه. فتحريف الكلام هو أن يلحن فيه، يلحن فيه بحيث يسمع كل واحد ويفهم على مزاجه، على مزاجه، فيكون له حوالي خمس تفاسير وكل واحد على مزاجه، هاي معنى تحريف الكلام. فالانحراف والتحريف مذموم حقيقة في كتاب الله تعالى، أما التحرف محمود. لاحظ التحريف مذموم، التحرف محمود. ليش؟ هنا قال متحرفا لقتال. إذا كان الكلمة كلها فيها معنى الطرف، مش هيك اتفقنا؟ أخي الكريم أنصحك أن تتابع الكلمة القرآنية، لما تكون أربع حروف رجعها للجذر الثلاثي، لما تكون خمسة رجعها للجذر الثلاثي، حتى ترى المعنى الأساسي في تصريفاتها متوفر فيها. يعني هنا الحرف الطرف. طيب التحرف كيف يكون؟ فقط في القتال. لاحظ معي هنا قال إلا متحرفا لقتال. هنا التحرف لقتال معناته التطرف، أن يقف على الطرف والحافة. طرف إيش؟ طرف الميدان، ميدان المعركة. التحرف هنا يدل على معنى الحركة السريعة في المعركة، ولا بد أن يتمتع الجندي باللياقة العسكرية والبدنية بحيث تجد يقفز قفز ويجري ويركض، لياقة بدنية عالية. وكان الصحابة المجاهدون كانوا يتمتعون بلياقة بدنية عالية. وكان سيدنا سعد على سبيل المثال بن وقاص رضي الله عنه في غزوة بدر ذهب من المدينة إلى بدر وعاد من بدر المدينة وهو ماش على قدميه ولم يركب، ويجري أمام الجيش ويتمتع بلياقة بدنية عالية. سلم بن الأكوع لما راح في الجري كان عداء الصحابة، وين يقول بتعلم عدو؟ كان سلم عداء الصحابة وبعدوه وجريه لياقة بدنية عالية، هزم جيشا بكامله وأعاد سلم. صور جندي واحد صحابي واحد يهزم جيش بحاله ويأخذ السلب والغنائم منه، هذا من حقيقة من روائع حياة الصحابة رضوان الله عليهم. فالشاهد الموضوع هو أن المجاهد لابد أن يتمتع بلياقة وحركة وخفة في المعركة بحيث يقفز ويتحرك ويتحرف في الميدان. هذا معنى قوله إلا متحرفا لقتال. لما قوله متحرفا لقتال شو معناها اللام هنا؟ اللام هنا لام الأجل، لام الأجل معناها أن يتحرف وأن يتحرك وأن يذهب ويعود لأجل القتال، لأجل القتال. هنا اللام لام الأجل، لام التعليل يعني. فيكون تحرفه إيش سببه؟ إيش علته؟ هو القتال. ففرض الحركة في المعركة أو الخروج من الميدان له سببين، إما سبب هزيمة ولا دبره هذا منهي عنه، وإما سبب مشاغلة الكفار يتحرك لقتال يتحرك أمامهم فعند مجال حرية الحركة والنشاط، فهذا يكون عبارة عن حكمة وهمة وشجاعة في هذا المجاهد. أي نعم، إلا متحرفا لقتال هذا وين؟ داخل الميدان يصول ويجول ويذهب ويأتي. الثانية قال أو متحيزا إلى فئة، أو حرف عطف تدل على التخيير أو التنويع أو كلاهما معا. لاحظ، متحرفا أو متحيزا، الحقيقة تدل على التنويع، النوع الثاني أو التقسيم، الصنف الثاني. يجوز له أن يتحرك من موقعه الأول في مواجهة الكفار لسببين، إما التحرف والحركة داخل الميدان أو التحيز إلى فئة. متحيزا إلى متحيز فعل الماضي إيش؟ خماسي، تحيز هات الثلاثي، حاز. ما معنى حاز؟ يحوز حيازة، أخذه، حاز الشيء أخذه، الحيازة الملك، هذا البيت في حوزتي، في حوزتي، في ملكي، في حيازتي، الحيازة التملك، حازه أخذه. طيب إن حاز، شو معنى حاز؟ إليه ذهب، إليه وانضم إليه، لا انضمام، انضم إليه، إن حاز انضم إليه فصار جزءا منهم. تحيز إليه متحيزا إلى فئة، إيش صار معناه؟ انضم إليه. تحيز للمجموعة بمعنى انحاز للمجموعة بمعنى انضم إلى تلك المجموعة. فصار معنى هنا ممكن هذا إذا رأى الكفار كثيرين أن يخرج من موقعه في الميدان بهدف أن ينضم، هذا معنى تحيز، ينضم إلى فئة أخرى، يعني مجموعة أخرى. إلى تدل على إيش؟ على انتهاء السير، إلى انتهاء الغاية. خرج من هنا ومشى 10 كيلومتر وفي مجموعة ثانية لسه ما راح انضم إليها، هي معنى كلمة إلى. انظر في الآية الجملة ماذا قال؟ متحرفا لقتال، متحيزا إلى فئة، عدل عن اللام إلى حرف الجر إلى، قال لا، متحرفا لقتال متحيزا إلى فئة. لماذا؟ قال أن اللام تدل على التعليل، تحرف في داخل المعركة لأجل القتال داخل الميدان. أما متحيزا إيش عمل فيها؟ الحالة الثانية خرج من الميدان خالص، خرج منه كله وذهب إلى فئة أخرى انضم إليها وتقوى بها، وتقوى بها. فلهذا عدل عن اللام إلى حرف إلى، ليدل على إيش؟ على نهاية الرحلة وانضمامه إلى تلك المجموعة. الحركتان مسموح فيهما، أما حركة الفرار هذه كما قلنا من كبائر التولي يوم الزحف، وهذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى. فئة معناها مجموعة أو جماعة مجاهدة أو مقاتلة. فانضم إليها ليقاتل معها. الصحابة كيف فهموا هذه الآية؟ كيف فهموها؟ كانوا حريصين على الجهاد والشجاعة في الميدان، ولم ينهزموا في مواجهة الكفار. لما كان في مواجهة كانوا ثابتين، في حالات خاصة كانوا يخرجوا من الميدان ليسوا منهزمين بل متحرفين أو متحيزين، متحرفين أو متحيزين. فقط أمامي مثالين نعرفهم، مثال معركة مؤتة، المثال الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تعلم ما جرى في مؤتة. الصحابة كان عددهم المجاهدين 24,000، وجيش روم العرب العمل اللي معهم الغساسنة كانوا 240,000. تصور نسبة كم لكم؟ 24 لـ240، فيش تناسب أساسا. ومع هذا حاربوا في الميدان حربا عنيفة، حتى سجل القادة الثلاثة ابن رواحة وجعفر وزيد رضي الله عنهم، واستلم القادة سيدنا خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. فماذا فعل سيدنا خالد؟ طبق مبدأ هذه الآية متحرفا لقتال، وصار يقسم الصحابة لمجموعات، معركة موتة وجامعة موتة، تذكر الجامعة والجبل الجنوب الجامعة، آسف 3,000، نعم 3,000 لا 240، آسف 3,000 لـ240,000، الذاكرة خالتني. ونسبة أعجب، كان الصحابة 3,000 والروم كانوا 240,000 على ما هو الراجح، ودخلوا المعركة الصحابة في منتهى البسالة حقيقة كما حصل فيها. المهم أنه سيدنا خالد يعني عمل مجموعات تحرف لقتال، فانسحب من الميدان انسحابا تكتيكيا مخططا في غاية الروعة، وكان عنده عبقرية عسكرية ما ملك أحد لا قبل ولا بعده رضي الله عنه. الشاهد الموضوع هنا لما انسحبوا فظن الروم هنا تاهم عبارة عن مدد للصحابة من المجاهدين، فالروم خافوا ورجعوا إلى الكرك وإلى الشمال، وصحابة ذهبوا إلى المدينة. مجموعة من الصحابة، هذا هو الشاهد الآن، بعد ما انتهت المعركة مجموعة من الصحابة سبقوا جيش سيدنا خالد ووصلوا المدينة قبل جيش خالد، قبل الجيش. فاستقبلهم المسلمون في المدينة استقبالا عجيبا، أنتم تعرفون بماذا استقبلوهم؟ ظنوهم منهزمين فارين من الميدان. والله يا أخوان عند الصحابة كان في حس جهادي عجيب، عندهم برمجين برمجة جهادية عجيبة. كم من واحد كان من ضمن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان واحد من هؤلاء، قال لما دخلنا المدينة سبقنا الجيش بقليل، استقبلنا أطفال المسلمين في المدينة يحثون في وجوهنا التراب، يشتموننا ويقولون يا فرارون فررتم من القتال، انتوا هرابين فرارين فررتم من الميدان. قال فدخلنا المدينة في الليل فاستحيينا وذهبنا إلى بيوتنا سرا مستحيين مخزيين خجلانين، عشان استقبال الحافل هذا، أنتم فرارون. وكيف كانت تستقبل الجيوش العربية وهي منهزمة؟ تستقبل قادتها وبعدين إذاعات والمارشات العسكرية ولا إله إلا الله، صورة أمام صورة، الله المستعان. قال فشعرنا بالخجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أن يواسيهم، هم ما انهزموا، هم سيدنا خالد انتصر حقيقة موتة، انتصر بأقل الخسائر، نعم. فناداهم طمأنهم فقال عليه الصلاة والسلام، قال أنتم لستم الفرارون بل أنتم الكرارون بإذن الله، شجعهم تكرون الميدان والمعركة مرة ثانية. وهكذا كانوا في جهاد فتوح الشام، كانوا في مقدمة المجاهدين لأعداء الله سبحانه وتعالى، فكانوا كرارين، هذه حالة، متحرفا لقتال. هذه حالة ثانية، متحيز إلى فئة، متحيزا إلى فئة، في جهاد العراق فتوحات العراق، كان في إحدى المعارك الفاصلة في بلاد العراق تسمى معركة الجسر، وكان أمير المؤمنين فيها في الجهاد قائد الجيش أبو عبيد بن مسعود الثقفي، أنصاري صحابي جليل رضي الله عنه، كان قائد الجيش. والفرس عملوا له حيلة يعني، وما عنده كان بعد نظر زي سيدنا خالد، فانهزم قدامه وأوهموا أنه منهزمين إنك الحقنا. أبو عبيد كان حماسي ومتشجع وكذا فلحقهم والجيش لحقهم المجاهدون هذا، فكر عليهم الفرس كرة ثانية وقطع الجسر الإمدادات وكذا، وقعت معركة فاصلة عنيفة تسمى معركة الجسر، ومعركة مشهورة أقراها في التاريخ ابن كثير الطبري، معركة عنيفة قاسية. كان من شهداء سيدنا أبو عبيد، كان أحد القادة، كان شهيد في تلك المعركة، وكان من شهداء فيها آلاف المجاهدين كانوا لقوا الله شهداء على أرض تلك المعركة، وكانت أول هزيمة للمسلمين في فتوحات العراق. طبعا سيدنا عمر وضع قائد ثاني وبعدين أخذ بثارهم وهزموا الفرس بعد ذلك. الشاهد الموضوع أنه أبو عبيد لماذا لم ينهزم؟ تذكر هذه الآية، بقي يقاتل حتى لقي الله شهيدا. قال أنا كيف أفر من الميدان وليهم الأدبار؟ وأبو بغضب من الله سبحانه وتعالى آثر الموت والشهادة على الفرار ليكون آثما عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بالمعركة ترحم على أبي عبيد بن مسعود الثقفي وقال رحمه الله سامحه الله لو انحاز إلي، هاي الشهيد، لو انحاز إلي لكنت أنا فئته وهذا عذر له عند الله. فقه الصحابة، ترى يا أخوانا فقه الجهاد عند الصحابة فقه عجيب، عند فقه الجهادي كان عجيب. لو انحاز إلي أنا فئته يكون هذا عذر لي له عند الله سبحانه وتعالى، لكن أبا عبيد لم يقبل هذا، آثر أن يموت شهيدا حتى لا يصدع أنه فرغ من الميدان. إذن هذا عبارة عن انحياز إلى فئة، يمكن للمجاهد أن يخرج من الميدان إذا كان قوة غير متكافئة وأن ينحاز إلى فئة أخرى حتى يعود ويكر مرة ثانية ليجاهد في سبيل الله. هاتان حالتان، تحرف لقتال وتحيز إلى فئة، وهذا يرخص فيه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، إذا لم يكن هكذا ولا هكذا، قال فقد باء بغضب من الله، لا متحرف ولا متحيز، انهزم وفرغ من الميدان. الآن تعال نقف أمام الحكم الفقهي ثم نكمل بقية الآية. الحكم الفقهي، على ماذا تدل هذه الآية؟ هل يجوز الفرار من الميدان أو لا يجوز؟ ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ الحقيقة الراجح في هذه الآية أن الحكم الفقهي فيها مرتبط مع الحال. الحال وين؟ لقيتم الذين كفروا زحفا. كلمة زحفا عبارة عن تقييد الحكم الفقهي. أنا كم بدي أظل أذكر حتى ما تنسوا يا إخواننا أنه لابد أن تسلط على الأحكام الفقهية الأضواء النحوية. خوائد، حال زحفا، ما حكاها عبث، حكاها مقصود. طلع حكم فقهي من الحال. أنا أقول لك، نقول إذا التحم الجيشان وزحف كل منهما نحو الآخر، فعند ذلك قد بدأت المعركة وحمي الوطيس وبدأ اطلاق النار. في هذه الحالة لا يجوز الفرار من الميدان إلا متحرفا أو متحيزا، غير هيك لا يجوز بالاستثناء. أما إذا لم يكن هناك زحف فأمام المسلمين سعة وخيار، بإمكانهم ينسحبوا، ولا أقول ينهزموا، لا يسمى انهزام لأن ما فيش مواجهة، ما في إطلاق نار، في تقدير موقف، في تفكير، في مشورة. إذن هنا يا سيدي حتى لا نخطئ فنطلع حكم أنه يحرم الانهزام من أمام الكفار على جميع الحالات، لا ما يحرمش يا أخينا، ما يحرمش. عايز تفصيل، انتبه معي، من وين جبنا التفصيل؟ من كلمة زحفا. إذا كان في المعركة مستمرة ناشبة 3,240,000 صمدوا أمامهم وجاهدوا أمامهم في مؤتة وشهد من يستشهد. في معركة الجسر عند أبو عبيد الثقفي كان في زحف، أبو عبيد ما انهزم، لقي الله شهيدا ولم ينهزم لأنه كان في زحفل، وهكذا في باقي المعارك إذا كان في اشتباك والمعركة ناشبة أنت تفضل أن تموت شهيدا على أن لا تفر. موت الله معك شهيد مش خسران كسبان. ليش هذا لا يجوز؟ قال أنه في زحف، فإذا انهزم المجاهدون أمام الكافرين أثناء الزحف معناه هنا تتير عليهم هزيمة، تدل عليهم نقطة كبيرة فظيعة وشنيعة، انهزم أمام هؤلاء. إذا هنا التزيم موقف هذا لا يجوز، فلا بد أن تنصر دين الله ولو مت في سبيل الله، أنت بها تنصر دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا ما فيش معركة وما فيش زحف أنت قد تنسحب ولا تنهزم، قد تتراجع لحكمة ولا تنهزم، وهذا ما فعله الصحابة في فتوح العراق والشام وغيرهما. كان يكون الصحابة في موقع متقدم، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وصلوا في الجهاد في الفتوحات لبعد حماة وحمص وقريب على حلب، على حلب، فلما سمعوا بجيش الرومي متوجها إليهم ما كان في اشتباك، ماذا فعلوا؟ انسحب جيش المسلمين من حدود حلب إلى الجولان عند اليرموك، عندنا يعني غادروا سوريا كلها من حلب إلى اليرموك، وهناك جلسوا يتشاورون ماذا نفعل، طلبوا مدد من عمر. هذه حادثة تدل على جواز ذلك، ما في مواجهة ما في معركة، انسحب شاور روح على جهة ثانية اطلب مدد. لو يسمى هذا هزيمة يسمى هذا انسحاب لحكمة لمصلحة المؤمنين. فرق بين هذا وبين هذا حتى تكون فقيها يقظا واعيا من خلال آيات هذه السورة، لاحظ معي. طيب الآن تعال على المنسحب هذا ماذا له عند الله؟ قال فقد باء بغضب من الله، الفاء هذه داخل على جواب الشرط، من يوليهم دبره فقد باء، جواب الشرط. طيب قد هنا على فعل ماضي داخلي تدل على التحقيق، حقيقة قاطعة. باء من هو المنسحب هذا المنهزم، فعل ماضي والفعل يعود على من يولي. باء بغضب، الباء هذه شو منسميها؟ باء الملابسة والمصاحبة، مش باء السببية، لا باء المصاحبة أحلى. إيش معنى باء المصاحبة؟ بغضب من الله، غضب من الله يعني الغضب مصاحبه إن لازمه لا يفارقه ولا يتركه، لا يفارقه ولا يتركه، هذا معنى باء المصاحبة. باء معناها رجع، باء رجع، آب معناها رجع، وباء عكس آب، كدم الباء ولا كدم الهمزة على الجهتين معنى غريب لكن طبعا بينهم فرق، آب وباء. الأوب هو العودة المحمودة، والبوء هو العودة المذمومة، آب رجع حميدا محمودا، باء بغضب رجع لكن مذموم. إذا مفيش ترادف عندنا في القرآن، فالجمال عبارة عن بين آب وبين باء. طبعا تاب معناه أيضا إيش؟ رجع أيضا، وهكذا. باء بغضب من الله، لماذا باء بغضب من الله؟ ليش الله غضب عليه؟ قال أنه هو في الميدان ما كان يفكر في إخوانه المجاهدين، إنما كان يفكر في نفسه، لو فكر في إخوانه المجاهدين حوله لما انسحب من الميدان، لو كان شعوره جماعي وعنده إيثار وفدى إخوانه بنفسه أبنهزمش. لماذا خرج ميدان؟ يقول لك أي والله صرت أفكر أنا، والله مرتي في البيت عايزاني وأولادي بحاجة لي، وارجع لوظيفتي ومشروعاتي وتجارتي وكذا، كيف أتركها؟ أروح أموت عشان أموت، مرتي وراي تنتظرني، أنا عايز أرجع لورا. فعودته لتفكير أهل الدنيا وتفكيره في الدنيا، إذا هنا باء من أجل دنياه، فناسب أن يأخذ العقوبة من الله تعالى. سلم راسه ورجع سالم حي يعني، لكن رجع حامل وزر. إيش اللي حامله؟ غضب من الله سبحانه وتعالى. وشتان بين رجلين في الميدان، رجل تقدم وفدى إخوانه بنفسه فلقي الله شهيدا فدخل الجنة، رجل أناني استيقظت نفسه فدى إخوانه أو فدى نفسه بإخوانه، إخوان مش فارغة معاه يموتوا ولا يعيشوا، من يرجع سالم وراح البيت، ايه والله الحمد لله، الحمد لله على السلامة، والله رجعت لنا سالم، احنا بحاجة لك، منيح انك ما متت، مش عارفين بيش حمي بيش رجع هذا، رجع هذا على الله بشوالات غضب، مش كسبان هذا، هذا مال هناك اشرف له، اشرف له هذا، فرق بين واحد مال هناك شعور بين واحد رجع عليه الغضب، هذا ما كسب، هذا حقيقة ما كسب الدنيا، هذا ما كسب الغضب، وهذا يعني عقاب من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا معنى باء بغضب. طيب نسيتها، طيب غضب التنكير هنا نكرة، التنكير مع التنوين يدل على العموم والشمول، يعني جميع أنواع الغضب من الله مصبوبة عليه، إذا مش بس الغضب يا إخواننا على اليهود فقط المغضوب عليهم، هم أئمة المغضوب عليهم، اليهود عليهم اللعنة، كل من ارتكب جريمة يستحق الغضب هذا يكون على طريقة اليهود في هذا الموضوع، فهذا المنهزم من الميدان هذا من المغضوب عليهم لأنه رجع بغضب من الله. كلمة غضب تنوين، لماذا؟ عموم شمول، ويدل أيضا على التهويل والتفخيم والتضخيم، يعني كم جرام غضب، كم كيلو غضب، كم طن غضب، كم شوال غضب، لاحظ معي، كلها حاملها على ظهره ورجع، كما ربنا قال عن اليهود بالمناسبة، قال فباءوا بغضب على غضب، راح توزع في الأرض ومعاه الغضب، ورجع بمسيرته ورحلته معودته كلها غضب، أضاف الغضب الجديد للغضب القديم، فرصيده غضب وربحه كمان غضب وحياته كلها غضب، قال فباء بغضب على غضب، وهكذا الإنسان منهزم هذا رجع فباء بغضب من الله. من الله هنا من حرف جر، شو بتسميها؟ قال هذه من ابتدائية، معناها ابتدائي، شو معنى هذا؟ أن هذا الغضب منصب عليه ابتداء من عند الله، من عند الله لما يوصلوا كل طريق غضب في غضب، غضب في غضب. طيب هذا الغضب متى يكون؟ في الدنيا، في الدنيا يغضب الله تعالى عليه في الدنيا، لحدنا غضيب مغضوب عليه. الآن نقف لنتساءل، نقف لنتساءل، لما ربنا يكون غضبان على إنسان هل يوفق في حياته أم لا؟ الجواب لا، لا، لا يوفق الإنسان المغضوب عليه، لا يوفق النظام المغضوب عليه، لا توفق الأمة المغضوب عليها، الآن اليهود مغضوب عليهم ليسوا موفقين، الآن الذين ينهزمون من الميدان ولا يجاهدون أعضاء الله تعالى بماذا باءوا؟ بغضب من الله. الآية المسلمون الآن كأنظمة لم يواجهوا الكفار، الكفار زحفوا على بلاد المسلمين واحتلوها، وهم ما واجهوهم ولوهم الأدبار، إيش معناها؟ باءوا بغضب من الله، فربنا غضبان على هالمسؤولين في العالم الإسلامي لأنهم لم يجاهدوا في سبيل الله، غضبان عليهم، ولهذا هم الآن يقطفون ثمار الغضب من الله سبحانه وتعالى. أنت تعلم أن الغضبان الله ما بوفقه، النظام المغضوب عليه الله ما بوفقه، الجهاد واجب يا مولانا، مش من اليوم، مش من احتلال العراق قبل سنتين والاحتلال فلسطين. الجهاد واجب من الحرب العالمية الأولى من يوم سقوط الخلافة. جهاد واجب. الأنظمة الإسلامية لا تجاهد. شو معناها؟ باءت بغضب من الله تعالى. فهذه الكلمة باء بغضب من الله حقيقة تفسر لنا سر الأوضاع الشائعة في العالم الإسلامي. ليش مش موفقين؟ لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في التنمية ولا في الاجتماع ولا في التعليم ولا 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 مش موفقين. ليش؟ لأنهم مغضوب عليهم. ليش مغضوب عليهم؟ لأنهم انهزم من الميدان. الجهاد دواعيه واجب والجماعة مش عايزين يجاهدوا. أصبح الجهاد الآن جريمة عظمى عند هؤلاء في العالم الإسلامي، جريمة عظمى. وهم في غاية الأمان والسلام، مأمنين ما شاء الله، مكيفين في غاية العبقرية. وربنا قال من فعل هذا فقد باء بغضب من الله. إذن هذه الكلمة حط تحتها 50 خط أحمر تفسر لنا سر الأوضاع الشائهة في العالم الإسلامي كله، لأنهم لم يجاهدوا في سبيل الله فباءوا بغضب من الله. الله المستعان. هذا وين هذا؟ هذا في الدنيا. وفي الآخرة لسه ما خلصش. قال ومأواه جهنم وبئس المصير. حرف عطف، عطف حالة على حالة. شو بالله عليك هذا؟ هذا كسبها ولا ما كسبها؟ ما كسبها. قال والله الحمد لله على السلامة، رجعت لنا سالم. لا والله ما رجع سالم، مغضوب عليه في الدنيا مش موفق، وفي الآخرة على جهنم. مش, مش, مش كسبان هذا، خسران هذا. مأواه جهنم. تعال على الكلمة هذه نعرف معناها. مأواه، مأوى مبتدأ، اسم أول كلمة أو أول جملة، والهاء في محل جر مضاف إليه. جهنم خبر، مأواه جهنم مبتدأ وخبر. المأوى يا مولانا اسم مكان، اسم مكان. الفعل الماضي أوي، يأوى، وأوي معناها ذهب. ورباعي آوى، وآوى معناه يعني أمنه، أمنه في مكان. آوى إليه أخاه، دخل أخوه عليه قال له أنا أخوك ما تخافش. آوى إليه أخاه. فالإيواء معناه الإقامة المرتبة. تقول أنا والله عندي إيواء، بيتي ما شاء الله مرتب وجاهز، يعني أنا بالنهار بطلع بلف وبدور وكذا، وباجع البيت تعبان، لما أوصل البيت خلاص المأوى عندي تمام، برتاح وبغسل بتوضأ وبصلي وبقعد وما حسيت بالتعب، كله راح كله في الغسيل. فإذا كان بيته هذا عذاب ما يحب يخش على البيت أبدا. ترى في بعض البيوت تلاقيها عبارة عن سجون، في ناس ما بيحب يشوف البيت أساسا حتى، يقول لك غلطاش بشارع أسمي. إذا في يعني أب حاكم عسكري ولا أم مش عارف مين ولا كذا، خلافات بين الزوجين ودائما صياح صوتهم مطابق لك، شو بدي خلي بها الأم يقول لا الشارع وشعري وحسن لي. اللهم استعان. في ولا ما في؟ مليانة. هذا مش مأوى، هذا هذا سجن مش مأوى. أي نعم، لابد واحد يحول بيته ليكون مأوى، يكون بيت إسلامي، بحيث لما يطلع يشتاق ما يصدقه ويرجع، سواء كان رجل ولا امرأة ولا ولد ولا بنت. كيف لما يرجع البيت هناك يجد الطمأنينة والسعادة والإيواء؟ هذا معنى أوى، المكان المجهز المهيئ. نعم. وفي الآخرة هناك مأويان، مأويان، إما الجنة مأوى وإما جهنم مأوى. الجنة مأوى على الحقيقة، من دخل الجنة فهذا يعني خلاص أمنها، بطلعش منها، نوصلها إن شاء الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، عمل الله ذلك. وإما الجحيم هي المأوى، سورة الناجعات، الجحيم هي المأوى للكافر والعاصي والمجرم هذا. فكيف تكون جهنم مأوى؟ يعني واحد رايح على بيت عشان يستريح فيه، يقعد في بيت نار ويستريح فيه، كيف صارت هذه؟ صور واحد يعني دخل على فرن مولع قال لك أنا بدي أروح أستريح جوا، كيف يستريح جوا؟ مش مأوى هذا، راح ينحرف جوا. هذا فول، كيف فول الآخرة؟ كيف جهنم؟ لاحظ معي. فكلمة مأواه جهنم من باب إيش؟ باب التهكم والسخرية بهذا. أنت يا من فرطت من الميدان عشان تنجب روحك وجسمك، هناك في الآخرة اتفضل على مأواك، على جهنم هناك. فتسمية جهنم مأوى من باب السخرية، وتسمية الجنة مأوى من باب الحقيقة والكرامة، شتان بين هذا وبين هذا. قالوا مأواه جهنم، نعم، زي ما قاست القارعة، قال فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كيف تكون أمه هاوية ونار حامية؟ ولما يكون واحد بالدنيا يعني وهو صغير بوقع مشكلة فيقول ماما ماما، طبعا عشان تسعفه. هناك تروح أمه نار حامية، كيف صارت هذه؟ كيف يجد أن عندها المأوى هناك والحضن غيره؟ تخلي بهؤلاء الكفار. هل فكرت يوما في كلمة جهنم؟ هنا ربنا قال مأواه جهنم وبئس المصير. فكرت في كلمة جهنم هذه، تعرفها شو معناها ولماذا سميت جهنم؟ وعربية ولا أعجمية؟ مأواه جهنم مرفوع، مشتقة ولا مش مشتقة؟ ما تقولي جهنم معناها نار، احنا عارفين معناها نار. كلها الفائدة اللطيفة، فائدة الله تعالى لطيفة. جهنم كلمة عربية على وزن فعنلل، جهنم فعنلل، أين جذرها الثلاثي عجيب، مشتقة من كلمة جهنم، جهنم جهم يجهم، وتجهم يتجهم، كلمة عربية فصيحة. قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. إيه يا أبو ماضي المجنون هذا؟ نعم. تجهم جهم، ما معنى جهم؟ قال معنى عبس وقطب وجهه، الجهم العبوس، التجهم الاكتئاب، المنظر المنفر، فلان متجهم الوجه، لما تشوفه تهرب منه بتخاف منه، تجهم. الكلمة الحقيقة يعني ظلالها وجرسها لما تسمعها بلانك كلمة سيئة ومزعجة ومخيفة ومرعبة، فلان والله متجهم الوجه، يعني مقطب ومعبس ومعقد وحالته حالي تهرب منه. من هذا الباب سميت جهنم، وفيها النون المشددة زيادة، جهم جهنم نونين مشددة. لماذا النونين؟ قال من باب زيادة التجهم فيها، زيادة التجهم فيها، أي نعم. يعني إذا كان هي لو سماها جهنم بحد ذاتها مخيفة، لأنها نار موقدة محترقة تشتعل تحرق الناس داخلها، الواحد لما يشوفها لما يشوفها ابن جنة لما يشوفها وما فيش منها مهرب، ما داخل فيها قاعد فيها، لاحظ معي. فلما حط لها النون المشددة زايد عليها حرفين فدل على مبالغة في تجهمها وفي هولها وخوفها ورعبها، مرعبة مزعجة، هول في أصحاب اليوم في داخلها، فلهذا سميت جهنم لهذا الاعتبار. هاي المعلومة امسكها ولا تنساها، من وين اشتققناها وليش سميت جهنم وليش نون حرفين نون زايدات عليها ومعناها المزعج الذي يخوف الكفار في داخلها، هذا مأواه جهنم. طيب بعد ما خلص واستقر في جهنم ماذا استفاد بالله عليك؟ تعال نتساءل، هذا الذي انهزم من الميدان عشان يكون سالم وبعدين عاش بعد ما انهزم سنة سنتين خمسة عشر عشرين خمسين سنة، يقول لك مئة سنة عاش وبعدين مات، عاش في الدنيا بغضب لا موفق ولا ربنا راضي عنه، ولما مات راح على جهنم، شو بالله عليك ماذا كسب وماذا استفاد؟ هذا ما استفاد شيء. شوف أخوه اللي كان في الميدان اللي أقبل ولم يدبر ولقي الله شهيدا، من يوم ما طلعت روحه على الجنة على طول بانتظار قيام الساعة، شتان بين هذا المغضوب عليه راح لجهنم مأواه وبين ذاك الشهيد اللي روحه في حواصل طيور خضر حتى وهو في الدنيا الناس يقول انك بيصحى في الجنة حيث شاء، وفي الآخرة هناك دخول الجنة بدون حساب على طول فضل على الجنة بدون حساب. شتان بين هذا وبين هذا. فلهذا المجاهدون الصادقون الشهداء هم أسعد الناس وأكرم الناس على الله وأفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. والمغضوب عليهم يا ويحهم في الدنيا عند الله وعذابهم في جهنم وهو جهنم يوم القيامة. الله المستعان. بقيت كلمة أخي الكريم أن أنهي بها حديثي، مأواه جهنم وبئس المصير. هذه خاتمة الآية أخي الكريم لحكمة، وبئس المصير الواو حرف استئناف، بئس عارف معناه فعل ماضي للذم، بئس مشتقة من إيش؟ من البؤس، والبؤس هو الشقاء، الشقاء. ولما يقول عن فلان بئس حياته، حياته شقية تعيسة في الدنيا، وفي الآخرة بئس المصير. طبعا بئس فعل ماضي، المصير فاعل، ولا بد للفعلين نعمة وبئس من تمييز منصوب، تمييز منصوب. شوف تقول هذا التمييز هنا بئس المصير جهنم، ها مأواه جهنم وبئس المصير جهنم، بئس نهاية إلى جهنم، هاي التمييز. دائما بعد ما تجيب نعمة أو بئس لك تجيب تمييز، إذا مذكور منصوب بيكون، إذا مش مذكور أنت بتجيبه، أنت بتقدره في الجملة مفهومة من السياق. مأواه جهنم بئس المصير جهنم، مفهوم تمييز منصوب، بئس المصير جهنم. المصير على وزن إيش؟ فعيل. إيش معناها؟ النهاية. المصير النهاية، مصيره الذي صار إليه والذي آل إليه والذي انتهى إليه إيش هو؟ جهنم، جهنم. فالمصير كلمة على وزن فعيل، صفة مشبهة تدل على نهاية الشيء ونهاية الحياة، ونهاية الحياة. وربنا ماذا قال؟ ألا إلى الله تصير الأمور. إيش معنى تصير الأمور؟ تنتهي. إمتى تنتهي؟ يوم القيامة عند الحساب. وماذا بعد الحساب؟ التوزيع. ناس الجنة فكان عندهم نعم المصير، وناس جهنم ماذا عندهم؟ بئس المصير. شتان بين نهايتين وبين مصيرين، مصير الشهداء والمجاهدين والدعاء والعلماء والعاملين الصالحين، هؤلاء مواهم الجنة ونعم المصير، والآخرون المنهزمون والمغضوب عليهم والضالون مأواه جهنم وبئس المصير. فرق بين هذا وبين هذا أيها المسلم الكريم. أختم كلامي أن أقول لك لابد أن تفكر في أين سيكون مصيرك. هما داران لا ثالث لهما، إما نعم المصير وإما بئس المصير. فاحفظ الله في الدنيا والتزم بشرعه، كن داعية عالما مجاهدا صادقا صالحا حتى يكون مصيرك إلى الجنة ونعم المصير عند الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا كلامي، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم. أخي الحبيب، من باب نشر العلم والدعوة إلى الله، الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة اعطاؤها لمن تحب، وبدوره يعطيها لمن يحب، فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله أن يتقبلها صدقة جارية. أخي الحبيب، نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين بشتى الوسائل الدعوية، يدا بيد ندعو إلى الله.